شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعل الجنة هي دارنا، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم ويا أهل بيوت الله، التمني هو أن يتشهى الإنسان حصول الأمر المرغوب فيه، وأن يحدث نفسه بذلك الأمر، والتمني للعمل الصالح وللموقف الصالح لا شك أن ذلك الأمر مما جاءت به السنة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحاب أحد، إذا ذكر أصحاب أحد أي إذا ذكر الصحابة الذين استشهدوا في غزوة أحد، كان يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل، أما والله إني لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل، يعني سفح الجبل، وهم الذين قتلوا في أحد. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر بن عبد الله بعد أحد، وكان والده عبد الله بن عمرو بن حرام ممن استشهد في تلك الغزوة، وعبد الله بن عمرو بن حرام كان له ولد واحد هو عبد الله، وكان له سبع بنات. يقول جابر رضي الله عنه: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدني حزينا منكسرا، قال: يا جابر، ما لي أراك حزينا منكسرا؟ قال: قلت: يا رسول الله، مات أبي، قتل يوم أحد، وترك علي سبعا من البنات ودينا كبيرا. قال: يا جابر، ألا أعلمك بما لقي الله به أباك؟ هل تريد أن تعرف كيف لقي الله أباك بعد مفارقته للدنيا؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: يا جابر، ما كلم الله أحدا قبل أباك إلا من وراء حجاب، وقد كلمه كفاحا. قال له: تمنى يا عبدي، تمنى، ماذا تريد؟ قال: يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا لأقاتل في سبيلك فأقتل. قال: يا عبدي إني قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني. فكتب الله له الرضا. وجلس الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه يوما في مجلسه فقال لأصحابه: تمنوا. فأخذ كل منهم يتمنى. قال: أما أنا فإني أتمنى أن يكون لي بعددي أن يكون لي بيتا مملوءا رجالا مثل أبي عبيدة رضي الله عنه. فإذا هذه النصوص التي جاء فيها أمر التمني، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب، قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب الله له من أمنيته. فإذا الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نية المرء أبلغ من عمله. فالإنسان إذا أراد أن يتمنى ينظر ماذا يتمنى، فإنه لا يدري ما الذي يكتب الله عز وجل له من أمنيته. وأيضا جاء في الحديث، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقال: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ أي في الجنة. فيقول: أي ربي خير منزل، أفضل منزل. فيقول: سل وتمنى، اسأل وتمنى ماذا تريد. قال فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا. لأجل ماذا؟ بعد أن دخل الجنة. قال: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما أرى من فضل الشهادة. فإذا هذه الأمنية، وهو أن الإنسان يتمنى الموقف الصالح والعمل الصالح وأن يتمنى الشيء الطيب. أما أن الإنسان يتمنى الموت لأجل ضر نزل به فيريد الفرار من ذلك الألم الذي نزل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: لا يتمنى المؤمن الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقد يقول القائل: لما يذكر ولما نذكر في درسنا اليوم قضية التمني، وما ذكر أيضا من المواطن قضية مرتبطة بقضية الموت، سواء تمني الموت في موقف مشرف أو المنع عن تمني الموت، وذلك إذا نزل الضر وأراد الإنسان أن يبعد نفسه من ذلك الألم. فإذا الأمر الشرعي أن الإنسان عند نزول الضر يصبر ويحتسب ولا يتمنى أن ينزل به الموت. لماذا نذكر هذه القضية؟ وحديثنا ودرسنا ما زال في صدر سورة البقرة، وما زلنا نتحدث عن أولئك القوم الذين أكثر الله عز وجل من ذكرهم في القرآن، وخاصة في القرآن في الفترة المدنية، وهم بنو إسرائيل اليهود الذين سكنوا المدينة وجاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. فهؤلاء سكنوا المدينة وكان لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف ومواقف، فأكثر الله عز وجل من ذكر خبرهم في كتابه سبحانه وتعالى. والآية التي نقف معها اليوم وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليهم هذا الأمر، وهو أن يتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لماذا؟ وصادقين في ماذا؟ ولن يتمنوا الموت لأجل ماذا؟ فهذا ما نريد أن نقف مع هاتين الآيتين الكريمتين لنرى لما عرض عليهم أن يتمنوا الموت، وكيف أنهم لن يتمنوا الموت لأنهم ليسوا صادقين. صادقين في ماذا؟ والسبب أنهم ظالمين، ما هو ظلمهم؟ فهذا ما نريد أن نقف معه ونحن نفسر هاتين الآيتين الكريمتين. أولا أقول أيها الإخوة، في الآيات السابقة كما تبين لنا لمن حضر درسنا الماضي أن اليهود عندما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم ودعاهم، ففي هذه الآيات التي بين أيدينا بعد مرحلة من الدعوة، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء القوم لن يؤمنوا به ولن يصدقوا، وأيسهم من أن يقبلوا، وأيس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيسهم من أن اليهود سوف يؤمنوا بهذا النبي الكريم الخاتم عليه الصلاة والسلام. فقال عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي لن يؤمنوا ولن يصدقوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام النبي الخاتم، لن يؤمنوا. ثم أخبر لما أنهم لن يؤمنوا وذكر أمورا عدة، وهذا ما كان الوقوف معه في الآيات السابقة. ومن ضمن ما ذكر الله عز وجل أنه عندما عرض عليهم أمر هذا الدين، وهذا في قول الله عز وجل قبل ثلاث آيات من هذه الآية: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. إذن عندما عرض عليهم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان والتصديق بالقرآن الذي نزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ قالوا: نحن يكفينا ما عندهم من التوراة، نؤمن بها ونكفر بكل شيء ما عداها. أي قدموا هذا الاعتذار بمعنى أننا لا نقبل دعوتك يا محمد، ولا نقبل التصديق بالكتاب الذي أنزل عليك، لأن عندنا كتاب ويكفينا الكتاب الذي عندنا، وأننا آمنا بذلك الكتاب. هذه دعواهم، وهذا ردهم على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان موقف القرآن معهم أولاً أنه أبطل وبين أن دعوى الإيمان بالكتاب الذي أنزل عليهم غير صادقة، وأنهم كذب في تلك الدعوة. الآن هم اعترفوا بقضية، أو ادعوا أنهم آمنوا بالتوراة، وأخبروا أنهم لن يؤمنوا بالقرآن. إذن مقابل في قضية أمام القرآن قالوا لن نؤمن، والتوراة قالوا آمنا. فالله عز وجل يريد أن يبين لهم وأن يفضحهم وأن لا يجعل لهم قرارا يقفون عليه، فبين لهم وللناس أن ادعاءهم أنهم آمنوا بالتوراة كذب، حتى بالتوراة. فبين أن إيمانهم غير صادق بالتوراة. فقال الله عز وجل كما مر في الآيات السابقة: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ إن قلتم أنكم تؤمنون بالكتاب الذي نزل على موسى، فهل في الكتاب الذي نزل على موسى أنكم اقتلوا الأنبياء؟ وهذا فعل آبائكم. فإذن هذا أول دليل على ماذا؟ على أنكم لستم بمؤمنين بالكتاب الذي أنزل عليكم. ما الدليل؟ أنكم تقتلون الأنبياء، ولم يأتي في الكتاب الذي بين أيديكم أنكم اقتلوا الأنبياء. دليل ثاني: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هل في الكتاب الذي جاء به موسى اعبدوا العجل من دون الله؟ ليس في كتاب موسى ذلك. إذن كيف تدعون أنكم آمنتم بالكتاب وأنتم تكذبوا، وأنكم تفعلون شيء خلاف ما يأمركم به الكتاب الذي أنزل على موسى صلوات الله وسلامه عليه؟ أمر ثالث: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة التزموا بالكتاب الذي أنزل على موسى، وخذوه بحزم وعزم وعدم تراجع. ماذا قالوا؟ هل قالوا سمعنا وأطعنا؟ قال الله عز وجل مخبرا عن قولهم: قالوا سمعنا وعصينا. إذن أين هذه الدعوة أنكم اتبعتم الكتاب الذي أنزل على موسى؟ أين دعوة الإيمان؟ إذن هذه الدعوة باطلة. إذن أنتم لم تؤمنوا لا بالتوراة ولا بالقرآن. إذن أنتم لم تؤمنوا لا بالتوراة ولا بالقرآن، لذلك جاء القرآن وأبطل هذه الدعوة التي قرت في نفوسهم بالزور والباطل، وهي أنهم متبعون للتوراة. في هذه الآية هم بنوا على تلك الدعوة ثمرة ما هي الثمرة التي بنوها على أنهم مؤمنون بالتوراة؟ بنوا عليها أنهم هم أهل الجنة، وأنه لا يدخل الجنة أحدا معهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا. قال الله عز وجل: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن ثمرة بنوها على ماذا؟ على ما ظنوا أنه صواب، وهو ماذا؟ وهو أنهم متبعون للكتاب الذي نزل على موسى، فبنوا عليه أنهم أبناء الله وأحباؤه، وبنوا على ذلك أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، وبنوا على ذلك أنهم هم أهل الجنة لوحدهم ولا أحد يشاركهم في الجنة، وأن الله عز وجل اصطفاهم، وأنهم أبناء الله وأحباؤه. دعاوى قالوها والله عز وجل ذكرها في كتابه، ودونت في الكتاب الخالد لتخبر عن قوم كذبوا على الله جل جلاله وافتروا الكذب ليس على الناس بل على رب الناس جل جلاله. فإذن في الآيات الأولى ما الذي أبطل؟ أبطل الدعوى أنهم مؤمنون بالكتاب الذي أنزل على موسى، فأبطل الله عز وجل تلك الدعوة. طيب ما دام أبطل الأصل، أليس الفرع من باب أولى؟ لأن دخول الجنة مبني على ماذا؟ على إيمان بالرسل، وعلى تصديق بالكتب، وعلى عبادة لله عز وجل وخضوع وإفراده بذلك، وتبين أنهم لا يعبدون الله وحده، عبدوا العجل، لا يتبعون الأنبياء بل قتلوا الأنبياء، لا يؤمنون بالكتب بل ماذا؟ بل حرفوا الكتب وكذبوها وكذبوا ما فيها. إذن الأصل أبطل، والجنة لن يدخلها إلا مؤمن عابد لربه، يتبع الرسل، يصدق بالكتب، وهؤلاء كل ذلك الله عز وجل بيّن أنه باطل، وأن الدعوة التي ادعوها في إيمانهم واتباعهم أن ذلك كله باطل. إذن الأصل الذي ادعوه الله عز وجل أبطله لهم. الفرع الذي بنوه على ذلك الأصل وهو أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة، ويخلفهم بعد ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه دعواهم، وأن الجنة لهم مخلدون فيها. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أراد أن يبطل أيضا تلك الثمرة المدعاة والتي يتكلمون بها للناس. فماذا قال الله عز وجل؟ قال: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. قل، من المخاطب بقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين، قالوا المخاطب لمن ينبغي إقامة الحجة عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم وأهل الإيمان. فالخطاب لمن يقيم الحجة على هؤلاء. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، الدار الآخرة، الدار الآخرة المقصود بها هنا طبعا الحياة الإنسان يعيش الحياة الدنيا ويعيش حياة البرزخ وحياة الموقف ثم الخلود بعد ذلك في الجنة أو النار. فالدار الآخرة هي تشمل كل ما هو بعد البعث كل ما هو بعد البعث من الموت، ولكن المقصود هنا بالدار الآخرة الجنة. وسميت تلك الدار بالآخرة قيل لأنها هي آخر مسكن للإنسان، سميت الدار الآخرة لأنها آخر مسكن للإنسان، آخر مسكن يسكنه الإنسان، وقيل لأنها سميت بالدار الآخرة أي بعد هذه الحياة الدنيا، فالحياة الدنيا أي الحياة القريبة، والحياة الآخرة أي الحياة البعيدة التي بعد الموت. فإذا إما باعتبار أنها هي الحياة بعد الحياة الدنيا فلذلك سميت بالآخرة، أو لأنها هي آخر مسكن يسكنه الإنسان. والدار الآخرة كما قلت المراد بها هنا الجنة، فإذا أطلقت الدار الآخرة فهنا هذا الإطلاق المقصود به الجنة، وهذا كقول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة أي الجنة. وأيضا كقول الله عز وجل وللدار الآخرة خير للذين يتقون. فإذا المقصود في هذه الآيات بالدار الآخرة ماذا؟ الجنة. فيقول الله عز وجل قل لهم إن كانت لكم، وقدم الجار والمجرور لكم على الدار ولم يقل إن كانت الدار لكم، الآن إن كانت الدار الآخرة لكم قدم الجار والمجرور ليفيد على أنهم ادعوا أن الدار الآخرة خالصة لهم، وأن الله عز وجل ما ذكر ذلك هنا إلا لأنهم قد قالوه، وقد أخبر الله عن ذلك صراحة من قولهم، وهذا في قوله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فإذا هذا قولهم، فيقول الله عز وجل لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، والعندية هنا شرف ورفعة وقرب من الله سبحانه وتعالى، خالصة خالصة الخلوص، والشيء الخالص هو الذي لا يشوبه شيء معه، لا يشوبه شيء ولا يختلط به شيء، فلا حظ، أي بمعنى أنه إن كنتم تدعون أن الجنة لا حظ في نعيمها لأحد سواكم، والجنة خير من الدنيا، فإن كنتم صادقين في تلك الدعوة فتمنوا الموت لتنتقلوا من دار المتاعب ومن دار العناء إلى دار الراحة والسعادة والرضا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة أي بدون شائبة، فليس معكم أحد يدخل الجنة. فإن كنتم تقولون ذلك وأن عندكم بشارة بهذا الأمر من الله عز وجل أو في الكتب أو في الكتاب الذي تؤمنون به وتدعون الإيمان به، إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب قضية سهلة وهي بإمكانكم. ما هي هذه القضية السهلة التي بالإمكان؟ هي أن تتمنوا الموت، تتمنوا أن الله ينقلكم من هذه الدار إلى تلك الدار الآخرة، ويكون ذلك بطريق طلب الموت. أن تتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صادقين في ماذا؟ في أن الجنة خالصة لكم ولن يدخلها غيركم، وأنكم أنتم أهلها. لذلك تمنوا الموت، تمنوا الموت واطلبوه، وصرحوا بأنكم تتمنون ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: لو تمنى اليهود الموت لماتوا عندما عرض عليهم ذلك. وهذا ثبت عنه رضي الله عنه وهو يخبر عن أمر غيبي. فلذلك يقول: لو تمنى اليهود الموت لماتوا، لماتوا، ولكنهم يعلمون أنهم لو فعلوا ذلك لحصل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والله عز وجل قال: ولن يتمنوه أبدا. الأمنية إذن، التمني حتى يقال أن فلانا تمنى، لا بد أن يتلفظ بالأمنية. ولو حصل ذلك منهم لنقل، لأن هذا الأمر فيه إما أن يترتب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أو غير صادق، لأن الله عز وجل قال: ولن يتمنوه أبدا. وهذا الكتاب الذي أنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلو تمنوا لتبين أن قوله غير صحيح. ولكن لما كان حالهم أنهم لم يتمنوا كما أخبر الله عز وجل، فدل ذلك على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الآية يعدها العلماء، وانتبهوا، يعد العلماء هذه الآية أنها من أعلام نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن هذه الآية من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ وهو أن الله عز وجل أخبره في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بأن اليهود لن يتمنوا الموت، وفعلا ما حصل ذلك منه، وما تجرأوا على أن يتمنوا الموت لأنفسهم، مع أنه مجرد كلمة. وهل تعجز الإنسان أن يتكلم بتلك الكلمة؟ ولكنهم لم يتمنوا الموت. فأظهرت الآية ماذا؟ أظهرت الآية كذبهم، لأن الله قال: إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أن الجنة هي لكم فتمنوا الموت. فلما لم يتمنوا الموت ظهر ماذا؟ ظهر كذبهم في تلك الدعوة. والثاني أنها دلت دلالة صريحة على صدق نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، على أن هذا الأمر يدل على أنه صادق صلى الله عليه وسلم. وتبين كذب اليهود فيما ادعوا، فيما ادعوا. فيقول الله عز وجل: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. علق الأمر وهو التمني على أمر مفقود وهو الصدق، فهم ليسوا بصادقين. فإذا لن يكون الأمر موجوداً ليش؟ لأن الأمر الذي علق عليه ليس موجود، فالصدق منهم منتفل، إذن التمني لن يكون موجودا. وهذا الذي حدث، وهو أنهم لم يتمنوا الموت، لم يتمنوا الموت. وهذا كله كما قلنا دليل على صدق نبوة نبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولن يتمنوه أبدا، لن تفيد النفي للحاضر والمستقبل، لن تفيد النفي في الحاضر والمستقبل. فإذا لن يتمنوه، لن يتمنوه مدة حياتهم كلها، أي المخاطبين من اليهود، أي لا وقت نزول هذه الآية ولا بعد نزولها إلى وفاتهم، إلى موتهم، فهم لن يتمنوا الموت، لأن الله عز وجل قال: ولن يتمنوه، ثم أكده بماذا؟ أبدا. أبدا، إذن لن يحصل ذلك منهم، لا في الزمن الحاضر عند نزول الآية، ولا في مستقبل أيامهم الباقية لهم من الدنيا، لن يحصل منهم ذلك التمني، لن يحصل منهم ذلك التمني. طيب لماذا؟ ذكر العلماء أربعة أسباب لامتناعهم عن أن يتمنوا الموت. الأول أنهم لم يتمنوا خوفا من قبح أعمالهم، فإنهم يعلمون ما ارتكبوا من الجرائم، وإن كانوا يتكلمون ويزكون أنفسهم، لكن حقيقة الأمر أنهم يعلمون ما فعلوا من القبائح، فلذلك لا يمكن أن يتمنوا الموت، ويعلمون ماذا أعد الله لتلك الجرائم التي ارتكبوها. فإذن هذا السبب الأول، وهو ماذا؟ خوفا من قبيح أعمالهم. السبب الثاني، قال العلماء لن يتمنوه لأنهم أناس تعلقت قلوبهم بالدنيا فأحبتها ولا يريدون مفارقتها. وقد ذكر الله عنهم أنهم ماذا؟ اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فإذا قوم تعلقت قلوبهم بالدنيا وأحبوها، فلا يمكن أن يتمنوا الموت. إذن هذا السبب الثاني، أنهم لن يتمنوا الموت، وهو حبهم للدنيا وتعلقهم بها. السبب الثالث أنهم يعلمون أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأنهم لو تمنوا الموت لماتوا، فلذلك ما تمنوا. السبب الرابع، قال العلماء لن يتمنوه لأن الله عز وجل صرف قلوبهم من أن يكون ذلك منهم، بحيث لا يمكن أن يقولوا ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى صرفهم من أن يظهروا هذا التمني. فإذن هذه أربعة أسباب ذكرها العلماء لعدم تمنيهم للموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، إذن بما أسلفوا من الأعمال. وهذه، وقوله بما قدمت أيديهم، مما يرجح ماذا؟ القول الأول من الأقوال الأربعة، وهو أن خوفهم من تمني الموت لقبيح ما فعلوا وقبيح ما صنعوا، فكيف يتمنون الموت والموت سوف يكون طريقا يوقفهم بين يدي الله الذي حرفوا كتابه؟ والذي قتلوا أنبياءه، والله سبحانه وتعالى الذي قالوا في الموقف من الكتاب الذي جاءهم من عنده قالوا سمعنا وعصينا. إذن كيف يريدون أن يقابلوا ربهم وهذه أعمالهم؟ فلذلك قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فالتعليل بعدم التمني هو قبيح ما فعلوه، وقوله بما قدمت أيديهم أي بما أسلفت، ونسب العمل إلى اليد لا لأن كل الأعمال باليد، ولكن لأن كثيرا من الأعمال إنما تكون باليد، ولأن الأعمال التي تظهر فإن كثيرا منها ما يكون باليد، وكذلك ما حصل منهم من الأعمال كثير منه كان باليد. فقتل الأنبياء باليد، وتحريف الكتاب باليد، وبيع الكتاب بالمال حتى يقبض المال باليد، وقتل بعضهم لبعض باليد، وإخراج بعضهم من ديارهم يكون لليد مساهمة فيه. فإن كثيرا من الأعمال تكون باليد، ولا يعني أن كل الأعمال تكون بهذه الجارحة. فلما كان كثير من الأعمال باليد قال الله عز وجل بما قدمت أيديهم. ونسبة العمل أيضا إذا قلنا إلى أيديهم إذا أفاد باعتبار أن جل الأعمال تكون باليد. وفائدة أخرى وهو أن تلك الأعمال فعلوها بجوارحهم ولم تكن مفروضة عليهم، بأيديهم أي بطوع إرادتهم وبجوارحهم، فإذا نسبة العمل إليهم لا شك فيها ولا مرية، لأنها جوارحهم هي التي باشرت تلك الأعمال بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين، الله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم ومن صفاته العلم، والله عز وجل له العلم المحيط، فهو يعلم سبحانه وتعالى كل شيء كان في القديم، وهو يعلم كل شيء كائن الآن، وهو يعلم كل شيء سوف يكون بعد الآن، ويعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. والموعظة للقلوب بأن الله عليم هي من أعظم مواعظ القرآن للناس، ولذلك كما يقول العلامة الشنقيطي صاحب الأضواء رحمة الله عليه يقول ما أنزل الله في القرآن واعظا أكبر من إعلام الناس بأن الله يعلم ما يفعل، أن الله يعلم كل ما تفعل وأنه لا يخفى عليه شيء. قال ولا تقرأ صفحة في القرآن إلا تجد هذا الواعظ يناديك، ولا تقلب ورقة من القرآن إلا وتجد هذا الواعظ يناديك، أن الله عليم، وأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير رقيب جل جلاله. فهذا الواعظ الأكبر في كتاب الله عز وجل أنه يعلم، ومن لم يكن علمه بأن الله سبحانه وتعالى عليم يعلم كل شيء تفعله، من لم يكن هذا الأمر يعظ قلبه فهذا لم يعرف ربه عز وجل. فالله عز وجل يقول هنا مخبرا والله عليم بالظالمين، الله عليم بالظالمين وبغير الظالمين، ولكن الآية هنا وإن كانت في صيغة الخبر إلا أنها تضمنت الوعيد والتهديد للظالمين، والظالمين المقصود بهم هنا هم هؤلاء اليهود. فالله عليم بكل ما فعلوه، فالله سبحانه وتعالى عليم بكل ما فعلوا، وأخبر أن ما فعلوه إنما هو داخل تحت ماذا؟ تحت مسمى الظلم، وأنه بذلك الفعل أصبحوا من فئة الظالمين. والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم من أعظم الجرائم التي يرتكبها هذا الإنسان. فإذا هم بعد أن فعلوا تلك الأفعال ثم ادعوا تلك الدعوة العريضة، فإن الله سبحانه وتعالى أبطل الدعوة وآثار أو المترتبات عندهم على تلك الدعوة الباطلة. فدعواهم أنهم مؤمنون بالكتاب أبطلها الله لهم، وأنهم كذبة وأنهم كفار بالكتاب الذي أنزل عليهم. ودعواهم أنهم ما داموا مؤمنين بالكتاب فهم أهل الجنة لوحدهم، فهم أهل الجنة لوحدهم، فأيضا أبطل الله عز وجل تلك النتيجة التي ادعوها. فكونهم ادعوا أن الجنة خالصة لهم من دون الناس، من دون هذه الكلمة، الدون قد يكون دون في المكان، ودون في المكانة، ودون في الزمان، وتأتي دون بمعنى سوى. ومن دون الناس هنا أي من سوى الناس. والناس الألف واللام هل هي للجنس أو للعهد؟ على قولين، من دون الناس أي من دون، إذا قلنا للجنس من دون كل الناس، وإن قلنا للعهد أي من دون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فهي خالصة لهم. لذلك يقولون في دعواهم أننا ندخل، هم عن أنفسهم يقولون يدخلون النار مدة يسيرة، قالوا بعدد 40 يوم، وهي مدة الملاقاة لموسى عليه السلام، قالوا ثم نخرجها وأنتم تدخلوها يا أمة محمد وتخلدون فيها. هذه دعواهم من دون الناس، إذن قولهم أي من دون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فالله عز وجل بين بطلان تلك الدعوة بهذا الأمر اليسير، وبهذا الموقف الذي دل على كذبهم، وكان معجزة وسلم، وهو أن تمنوا الموت إن كنتم صادقين أن الجنة لكم، إذن تمنوا أن تموتوا، ومع ذلك ما تمنوا كلمة واحدة، أن يقولوها ما قالوها، فدل على أنهم كذبة، ودل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هاتين الآيتين بيّنت ودلت على هذا الإعجاز للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأنه صادق، وبيّنت بطلان أولئك القوم في تلك الدعوة. لذلك كم يكون لهذا الأمر من أثر عند المؤمن فيطمئن على إيمانه ولا يغره ولا يخدعه ما يقوله هؤلاء. فإذا رجع الإنسان إلى كتاب ربه عرفه كيف يجادل هؤلاء، وعرفه القرآن كيف يدرك بطلان تلك الدعاوى التي يدعونها، ويبين أنه لا حجة لهم. وهذا من أكبر المقاصد، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا، فمن مدافعة الرب عز وجل للمؤمنين أنه ماذا؟ يبين بطلان دعاوى خصومهم. ويرد الشبه التي يلقونها على المؤمنين، فهذا من دفاع الرب سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين، وهذا مما بينه الله عز وجل في كتابه. فإذا هذا المراد بهاتين الآيتين الكريمتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.